بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وللمصنف وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الآجري في كتابه أخلاق العلماء: باب أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم في الدنيا والآخرة. قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه، وله صفة.
أعد.
قال محمد بن الحسين: لهذا العالم
30.
طيب، هنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، ما بعد. هنا المؤلف سيذكر بعض الصفات المتعلقة بمن يسلك طريق العلم وينهج منهاج العلماء، أن هناك جملة من الآداب والسلوكيات والأمور التي ينتهجها، فهي بنحو 14 مسألة، وسيفرد كل منها بباب مستقل. اسمعوها ورقموها حتى تنتبهوا لها، أعاننا الله وإياكم على تطبيقها والسير كذلك. نعم.
قال محمد بن الحسين: لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها.
لا بد له من استعمالها. نعم.
فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم.
مستعمل في كل حال ما يجب عليه، أي هناك أحوال مختلفة في مجلسه، في أمره الخاص، في أمره العام، فيما يتعلق في الطلب، فيما يتعلق في الفتية، له أحوال. نعم.
فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه للعلم كيف يطلبه.
كيف يطلب العلم؟ هذه سيفردها بباب مستقل، ويذكر تحتها بعض التوجيهات. جعلوها رقم واحد، جعلوها رقم واحد. واحد، كيف يطلب العلم؟ نعم.
وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده. ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه.
ثلاثة.
وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم.
أربعة.
وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم.
خمسة.
وله صفة كيف يعلم غيره.
ستة.
وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر.
سبعة.
وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي.
ثمانية.
وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم.
تسعة.
ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق.
عشرة.
وله صفة عند معاشرته لسائر الناس ممن لا علم معه.
حادي عشر.
وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبينه.
ثاني عشر.
قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل
نازلة عشر.
وقد أعد لكل نازلة ما يسلم به من شرها في دينه.
رابع عشر.
عالم بما يجتلب به الطاعات.
خمس عشر.
عالم بما يدفع به البليات.
سادس عشر.
قد اعتقد الأخلاق السنية واعتزل الأخلاق الدنية.
ثامن عشر والتاسع عشر. هذه جملة من الآداب، وهي بحق توجيهات منصح ومشفق أراد أن يرتقي بالمتعلمين والمعلمين إلى أعلى درجات الآداب في حملة العلم وأخلاق العلماء. هذا الكتاب كتاب الأجري أخلاق العلماء، كتاب نفيس وجميل، وينبغي لطالب العلم أن يكثر من قراءته أكثر من مرة ويستفيد حتى يعرف قيمة العلم. فإذا عرف قيمة العلم عرف قيمة أهله وكيف يتعلمه وكيف يتعامل مع أهله وكيف يتعامل مع الناس. هذه الجملة من الآداب والأخلاق السنية العالية الراقية إذا تحل بها الموفق كانت معينة له في سبيل الرشاد وفي استقامته على الهدى. نعم.
ذكر صفته في طلب العلم. فمن صفته لإرادته في طلب العلم أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته.
إذن أول ما ينبغي على طالب العلم، بل أول ما يجب عليه، أن يخلص نيته في طلبه للعلم، أن تكون نيته في طلب العلم خالصة لله عز وجل، في أن يرفع الجهل عن نفسه وأن يتعلم ماذا أراد الله منه ليتعبد الله على بصيرة، ليتعبد الله على علم. هذه من أشد الأمور، ثم يعلم غيره وينصح غيره. نعم.
أن يعلم أن الله عز وجل فرض عليه عبادته، والعبادة لا تكون إلا بعلم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وعلى هذا بوب البخاري هذا الباب، باب العلم قبل القول والعمل. نعم.
وعلم أن العلم فريضة عليه، وعلم أن المؤمن
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم فريضة على كل مسلم. نعم.
وعلم أن المؤمن لا يحسن به الجهل، فطلب العلم لينفي عن نفسه الجهل وليعبد الله كما أمره ليس كما تهوى نفسه.
جميل هذه العبارة، تكتب بماء العيون، لأنه يتعبد لله كما أمره لا كما تهوى نفسه، كما أمره، لأن الله عز وجل أمر بذلك، فاستقم كما أمرت، فأنت مأمور للامتثال بما أمرك الله به ليس بما تهوى نفسك أو تميل إليه. فاتباع ميل النفوس وأهوائها سبب في إغوائها وانحرافها عن الصراط المستقيم. إياك يا عبد الله أن تستسلم لهواك، استقم كما أمرت، كن على الهدى، وإياك والهوى. نعم.
فكان هذا مراده في السعي في طلب العلم، معتقدا للإخلاص في سعيه، لا يرى لنفسه الفضل في سعيه، بل يرى لله عز وجل الفضل عليه، إذ وفقه لطلب علم ما يعبده به من أداء فرائضه واجتناب محارمه.
إذن هذا هو المطلب الأول، الإخلاص في تعلم العلم للعمل، برفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن أخوانه المسلمين. هذه النية في طلب العلم. فإذا زاحمت هذه النية نوايا أخرى أضرت بهذه النية، من النوايا الرفعة، الشأن، المماراة، المجادلة، كسب المال، المنزلة، المناصب، أشياء كثيرة تزاحم هذا الطلب. إذا زاحمت هذا الطلب أضرت، وبقدر ما يخلص لله عز وجل سيمكن الله له وسيعلي الله له وسيرزقه في الدنيا ويؤتيه الخيرات من المناصب والأمور، والكل يتسابق في أن يتولى هذا الرجل ذلك الأمر حتى ينفع الله به العباد والبلاد. أصدق مع الله يهيئ الله لك كل شيء الدنيوي والأخروي. فإذا كانت هذه الأشياء هي مقصدك، يا مسكين تضر بك وتتعب، تضر بك وتتعب، لأن مقاصدك ليست لوجه الله. نعم.
ذكر صفته في مشيه إلى العلماء،
هذه إيش الثانية؟ نعم.
يمشي برفق وحلم ووقار وأدب، مكتسب في مشيه كل خير.
أي كيف تتعامل مع العلماء؟ أنت طالب، إذا جلس الطالب بين يدي العلماء كالعلماء حرم نفسه، وإذا جلس الطالب بين يدي أهل العلم كالمتعلم استفاد. ولذلك كثير يحرمون أنفسهم من طلب العلم بأخلاق وسلوكيات غير جيدة تحرمهم العلم. اسمعوا واستفيدوا بارك الله فيكم. نعم. أولا رفق في الصفات، في رقم 2 أرقام: 1 رفق، 2 حلم، 3 وقار، 4 أدب. واضح؟ تستطيع أن تفقر المسائل كفقرات وتجعل النقاط كأقسام، فتستطيع أن تشجرها كشجرة، أنت تستفيد لنفسك بالإخلاص في تعلم العلم. 1، 2، 3، 4، 5 مزاحمات الإخلاص هنا في كيفية تتعلم العلم: 1 الحلم، الأدب، الوقار، السكينة، تجعلها نقاط لنفسك تستفيد منها. نعم.
تارة يحب الوحدة.
أعد.
يمشي برفق وحلم ووقار وأدب،
مكتسب لا بخفة أو استعجال، إنما برفق. وما كان الرفق في شيء إلا زانة. قوة الحق التي معك كافية في قناعة الآخرين، فلست بحاجة أن تنفعل أو يرتفع صوتك أو تلاج، يكفيك. قال الله، قال رسول الله: والموفق سيهتدي. إذن الرفق، وما نزع من شيء إلا شان، عليك بالرفق، فهو من أسمى الأخلاق وأعلاها الرفق. والحلم، إياك والغضب والوقار، إياك والسفالة، إنما كن وقور توقر، ولا تجرع على نفسك السفهاء. والأدب وهو جامع لما سقدم. نعم.
مكتسب في مشيه كل خير،
ستنال الخيرات من فوائد ومن آداب ومن أحكام. نعم.
تارة يحب الوحدة،
سلوك النفس لا بد من خلوة معها، فهذا يؤدبها، فكثرة الخلطة مع الناس تذهب ما بين الإنسان ونفسه أن ينتبه لنفسه. كيف ذلك؟ لا بد لك من خلوة، خلوة، خلوة مع الله، خلوة مع القرآن، خلوة مع ذكر الله، خلوة قيام الليل. لا بد لك أشياء بينك وبين الله عز وجل. كثرة خلطتك للناس تضعف مراقبتك لسلوك نفسك. لا بد أن يكون لك خلوة تقيم فيها نفسك، تقيم فيها سلوكك، تقيم فيها عبادتك الخاصة مع الله، صلاتك على الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكرك لله، أشياء تؤدب بها نفسك. لابد أن يكون لك ذلك، حتى أيضا تساعد في سد الخلل، أو ما يسمى بلغة العصر الترميم، ترمم نفسك فتجبر تقصيرها. نعم.
تارة يحب الوحدة فيكون للقرآن تاليا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحدث نفسه بنعم الله عز وجل عليه ويقتضي منها الشكر.
ما أكثر نعم الله عليك. جسمع نفسك: أنا أرى غيري أعمى، أنا أسمع غيري لا يسمع، أنا معي عقل غيري مجنون، أنا أمشي أتحرك غيري معاق مشلول، أنا أتكلم، غيري عاجز عن الكلام، أنا أجد طعامي، أجد لباسي، غيري لا طعام ولا لباس، أنا آمن في عرضي، آمن في سربي، آمن في بطني، آمن في بلدي، آمن في أهلي. تأمل نعم الله عليك. الحمد لله وفقني الله للاستقامة على دينه وغيري في معصية، وفقني الله لجلوس مجالس العلم وغيري في مجالس اللهو والعبث، وفقني الله تاليا للقرآن وغيري في مجلات المجون ومواقع الخلاحة، وفقني الله فجعلني مع الصالحين وغيري مع المدمنين والمخدرات والخمور ومجالس العهر والخنا. الحمد لله أن جعلني في ذكر الله وغيري في معصية الله. تأمل النعم، لأن النعم إذا شكرت زادت وقرت، وإذا جحدت زالت وفرت. وانتبه لنفسك من خلوتك أن لا يغلبك الشيطان فيجعلك في معصية الرحمن. نعم.
يستعيذ بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه وشيطانه.
الله أكبر. استعيذ بالله من شر نفسك، نعوذ بالله من شرور أنفسنا، كلمة يرددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. بل كان من دعاء صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ بالله من شر منيه، يقول أعوذ بالله من شر منيه، الشهوة، استعيذ بالله من شرها، سمعي بصري أن لا أسمع ما يغضب الله، أن لا أرى ما يرضي الله، أن لا أتكلم فيما لا يرضي الله، وهكذا.
نعم. فإن بلي بمصاحبة الناس في طريقه لم يصاحب إلا من يعود عليه نفعه.
أيضا تقويم قائمة الرفاق، قائمة الأصحاب، كما أنك تنتقي قائمة المشتريات والمطعومات والمشروبات، اذهب إلى قائمة الأصحاب، من هو الذي أستفيد منه؟ من هو الذي يذكرني بالله؟ من هو الذي إذا جلست معه خرجت بكمية من الحسنات واستعداد لفعل الطاعات؟ أني سأصوم، أني سأقوم، أني سأتصدق، أني سأنفق. هذه القائمة تأملها، من هذا الذي لما جلست معه ضعف إيماني وقل ذكري وتجرأت نفسي للوقوع في غضب الله ومعصية الله؟ من هذا الذي لما تواصلت معه دعاني للهوى وتركت الهدى؟ راجع القائمة، هذه قائمة الأصحاب، من هم الذين أهل أن يكونوا لي صحبة؟ ذاك الذي ذكرني بالقرآن، ذاك الذي ذكرني بالرحمن، ذاك الذي ذكرني سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ذاك الذي ذكرني بالصحابة، ذاك الذي ذكرني بعلماء السلف، ذاك الذي ذكرني بالأخلاق، ذاك الذي ذكرني بالآداب، ذاك الذي ذكرني بالأشياء الفضيلة، ذاك الذي حذرني من الرذيلة، ذاك الذي حثني على السنة، ذاك الذي حذرني من البدعة، ذاك الذي لم أجد منه إلا خيرا، أما لا أجد منه إلا شر، أخرجه من قائمة الأصحاب فلا تجد منه إلا شر. إذن تنق أصحابك، من يكون؟ والأصحاب ليسوا سوا، صاحب كالهوى كالنفس، لا تستغني عن النفس، كالوالدين والعلماء، صاحب كالطعام احتياجها أحيانا في أوقات معينة لكن شبه مستمر، صاحب كالدواء تتعالج به، وصاحب كالداء ليس منه إلا المرض. إذن انتبه لنفسك، من هم أصحابك؟ نعم.
قد أقام الأصحاب مقام ثلاثة، إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي له.
الأول قال الأول
رجل، إما رجل يتعلم منه خيرا إن كان أعلم منه.
صب من الهواء أطلع من جان. نعم، رجل هذا الأول يتعلم منه الخير، هذا واحد. نعم،
إن كان أعلم منه، أو رجل هو مثله في العلم فيذاكره العلم لئلا ينسى ما لا ينبغي أن
أعلم
ينسى.
مني يستفيد منه، مثلي أتذاكر أنا وياه دوني أعلمه. نعم،
أو رجل هو أعلم منه فيعلمه، يريد الله عز وجل بتعليمه إياه، لا يمل من أصحابه لكثرة صحبه.
حتى تعليمك صحبة للناس تعلمهم لله، لا لأن من علمتهم كثير أو من أفدتهم كثير أو طلابي كثير. علم لله واسأل الله يتقبل منك، لا تغتر، ليكن أمرك لله، لأنك ترجو ما عند الله لا ترجو ما عند الناس. نعم،
لا يمل من أصحابه لكثرة صحبة، بل يحب ذلك لما يعود عليه من بركته.
نعم، الصحبة الطيبة ما تمل لنا من الأصحاب، لهم 40 أكثر أقل سنين تلتقي به بنفس الود الأول. وأما ذاك الذي في كل لقاء تتكلف مودته تتعب. نعم،
لا يمل من أصحاب، قد شغل نفسه بهذه الخصال، خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق، قد أجمع الحذر من عداوة الشيطان، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه.
أعد.
خائف على نفسه أن يشتغل بغير الحق.
ها، صاحب تجلس معه مشغلك في خلق الله، وصاحب تجلس معه مشغلك بأمر الله وذكر الله واتباع سنة رسول الله، أيهم؟ ذاك الذي ذكرني بربي. أما الذي أشغلني بخلق الله فلا حاجة لي في خلق الله، هذا طويل وهذا قصير وهذا فعل كذا وهذا قال كذا، إلا فيما يضر الدين فهذا جانب آخر. نعم،
قد أجمع الحذر من عدوه الشيطان، كراهية أن يزين له قبيح ما نهي عنه.
لأن بعض الصحب يزين لك خطاك ويزين لك الشر اللي أنت وياه عليه من باب تعاونوا على الإثم والعدوان، لا من باب تعاونوا على البر والتقوى. لا تشد على نفسك، ريح، خلنا نروح نتمشى، نطلع وين؟ يخرجه من مكتبة العلم يذهب به إلى المول حيث المنكرات وحيث السفور والتبرج والاختلاط والمنكرات. أبر به هذا أم أضره؟ والله ما أبره بل أضره. أو يخرج به إلى مجالس الغنى أو مجالس اللهو والعبث، بخلاف من يخرجه إلى ما هو أكثر خير، خرج من المكتبة إلى مجلس عالم، فهذا زيادة خير خير. أعيد عليك أن تنتقي وتراجع قائمة، راجع قائمة أصحابك، فربما هذه القائمة هناك من يحتاج أن يثبت في المفضلة، وهناك في هذه القائمة من يحتاج أن يكون في قائمة الحذر. نعم،
يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع،
وفيها من يبقى على قائمته كما هو. نعم،
يكثر الاستعاذة بالله من علم لا ينفع ويسأله علما نافعا.
العلم اللي ما ينفع هو الذي تقع في ضده وأنت تعلم ذلك يقينا، هذا ما نفعك، كأن تمارس حرام وأنت تعلم حرمته، إذن علمك بأنه حرام ما كان كافيا في أن تترك ذلك الحرام؟ هل نفعك علمك هنا؟ بل أصبح أكثر عليك حجة. إن جهل العاصي ليس كمعصية العالم، إن جهل العاصي ليس كمعصية العالم، العالم واقع في المعصية وبعلم، ولذلك يخشى الله من عباده من هم؟ العلماء، فهو خوف بخشية. نعم.
همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى وفي حفظ السنن.
أعد عبارته جميلة، ما نستطيع نفوت أي كلمة من هذه الكلمات، كل منها توجيه مستقل. نعم.
همه في تلاوة كلام الله عز وجل الفهم عن الله فيما أمر ونهى،
يعني يتلو لك غيره هذا، إنما يتلو تلاوة المتدبرين. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو يقرأ القرآن ليس قراءة، إنما قراءة ومعها تدبر، رزقنا الله وإياكم ذلك. نعم.
وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به.
أعد.
وفي حفظ السنن والآثار الفقه لئلا يضيع ما أمر به.
وفي حفظ السنن والآثار الفقه، قف عند الفواصل أنها تحكم المعنى، أما إذا دخلت ما بعد الفاصل يأتي معنى آخر في المعنى الأول، فهمت؟ ففي حفظ السنن والآثار الفقه، فهو يتعلم السنن والآثار ليفقهها. رب حامل فقه ليس بفقيه، إلى من هو أفقه منه. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالفقه في الدين الفهم للنصوص، والتأويل هو التدبر للآيات. هذه ميزة من يقرأ بتدبر وتفكر، ومن يعرف السنة ويتفقه فيها، لأن الفقه قالوا في اللغة معناه الفهم. الفقه هو الفهم، رزقنا الله وإياكم الفقه في الدين. نعم.
لئلا يضيع ما أمر به ولأي
لئلا يضيع ولا يضيع عندكم مضبوطة؟
نعم يضيع. نعم.
ها؟
لا هي يضيع فهم.
يضيع هكذا تظهر لي. نعم.
لئلا يضيع ما أمر به ولأن يتأدب بالعلم.
إذن عرف القرآن، عرف السنة، فهم فيها، تظهر عليه سلوكيات بعد هذا التعلم، هذا الفهم للنصوص، تكون هو أول من يستفيد، هو أول من يتأثر، فتبدأ هذه الصفات عليه هو. ماذا أول ما يعلوه؟
نعم. طويل. ولأن يتأدب بالعلم طويل السكوت عما لا يعنيه.
الصمت، الصمت، السكوت، هو يسكت عن الحق، لا، الشيء اللي ما يعنيه ساكت. يتكلمون في أمور وفي أشياء، هذا باع، هذا شرى، هذا راح، هذا جاء، هذا تزوج، هذا طلق، هذا اشتغل، هذا فصل، هذا حديث الناس فيما هم فيه، لكن أمر ديني ينصح، يوجه، يعلم. أمر اجتماعي إن كان ذا على معرفة فيه، في توجيه أو آداب أو أخلاق، أو كان له مشاركة، لكنه يعلوه إيش؟ يعلوه الصمت والسكوت، هيبة العلم والإجلال، لا يكون خفيف في كل حديث له فيه مشاركة، في كل فتنة في أي بلد متصدر لها، في كل كلمة تحت هو 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 هنا وهنا وهنا وهنا. إلزم غرز العلماء، وما لا يعنيك اتركه، واجعل الكبار للكبار، فإذا أدخل الصغير في نفسه في أمور الكبار زاد صغارا وحقا واحتقا، فأمور الكبار تبقى للكبار. نعم.
طويل السكوت عما لا يعنيه حتى يشتاق جليسه إلى حديثه.
أي ليس بثرثار، ليس بثرثار، إنما يعلوه الوقار. نعم.
إن ازداد علما خاف من ثبات الحجة
فهو
مشفق في علمه،
يفر إلى العمل، يفر إلى العمل، دائما يعمل بعلمه يخشى العقوبة. وقد قيل قديما: وعالم بعلمه لم يعملا معذبا من قبل عباد الوثن. ولذلك من الثلاثة الذين أول ما يسعر بهم النار عالم تعلم ليقال عالم لم يعمل بعلمه.
كلما ازداد علما ازداد إشفاقا، إن فاته
لأنه يزيد هذا العلم إشفاق وهيبة وخشية وخشوع وذل لله رب العالمين.
إن فاته سماع علم قد سمعه غيره فحزن على فوته، لم يكن حزنه بغفلة حتى يواقف نفسه ويحاسبها على الحزن فيقول:
كيف أنت إذا فاتك صفقة كان بالإمكان المشاركة فيها وأخذ الربحية كاملة، كيف تجد نفسك؟ تجد نفسك نوع من التلويم والعتاب والحساب أنها فاتت عليك هذه الصفقة في بيع أو شراء أو شيء كان لو شاركت فيه لكسبت فيه مبلغ جامد، ها؟ تجد في نفسك شيء من العتاب لها أنك تأخرت أو كذا. هكذا مسائل العلم، مجلس عالم، كتاب من كتب العلم، كانوا يشدون الرحل لحديث وللاستفادة. هل تجد في نفسك هذا التلويم لها إذا فاتك ذلك الخير؟ إذا هذا موجود ولو بنسبة فهي مؤشر عندك على نفسك من نفسك لمعرفة ما مدى اهتمامها بفوائد ونوادر العلم التي منها تستفيد لعبادة ربك.
ويحاسبها على الحزن فيقول: لما حزنت؟ احذري يا نفس أن يكون الحزن عليك لا لك، إذ سمعه غيرك فلم تسمعيه أنت، فكان أولى بك أن تحزني على علم قد قرع السمع وقد ثبتت عليك به الحجة فلم تعملي به.
أي عد إلى ما تعلمت واعمل به، تسلية لها لما قد فاتها، تسلية لها لما قد فاتها من ذلك المجلس أو ذلك العلم.
فكان حزنك على ذلك أولى من حزنك على علم لم تسمعيه،
لأن ما لم تسمعه ليس عليك فيه حجة، أما ما قد سمعت وقرأت وتعلمت فقد قامت عليك فيه الحجة.
ولعلك لو قدر لك سماعه كانت الحجة عليك أوكد، فاستغفر الله من حزنه وسأل مولاه الكريم أن ينفعه بما قد سمع.
ولذلك يسأل العبد ربه أن ينفعه بما سمع وأن يرزقه العمل.
صفة مجالسته للعلماء،
هذا رقم ثلاثة.
فإذا أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب
واحدة
وتواضع في نفسه وخفض صوته عن صوتهم
ثلاثة
وسألهم بخضوع
أربعة،
ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به.
هذا رقم كم؟ حطوا تحتها 20 خط. اسأل العلماء عما ينفعك، عما تتعبد به لله. غالب الناس تجد بعض أسئلتهم للعلماء أسئلة خارجة عن إطار العمل والتقرب إلى الله والعبادة، بل أحيانا ربما أسئلة يمتحن فيها العالم وعلمه، يمتحن في من هو، من يوافق، من يقول بقوله، على أي توجه، على أي، أحيانا أسئلة لا للعمل، أسئلة فيها تعجيز، أحيانا أسئلة فيها سوء أدب. اسأل ما ينفعك. ربما حين يسأل العالم عن أشياء خاصة فيه هو في أهله وأسرته وأموره لا علاقة لك بها، اسأل عما تتعبد أنت به الله عز وجل في أحكام دينك، في أمور دينك. هل اشتملت عندك أمور الدين كلها حتى تسأله عن أشياء أنت لا علاقة لك بها؟ إذن اغنم كونها هيئت لك هذه الفرصة التي قد أمرك الله بها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم
لا تعلمون، اسأل عما لا تعلم مما يقربك إلى الله، مما تعبد به أنت إلى الله. هذه عدة صفات. قال جالسهم بأدب تواضع، والتواضع خلق جميل يوفق له من عرف قيمة نفسه. خفض الصوت، إياك ورفع الصوت عند العلماء، هو يسمعك. واسألهم بخضوع، أي في نوع من خاطب العالم كما تخاطب والدك. والدك هذا أبوك، فإذا نسبت يقال فلان ابن فلان، وشيخك هو عالمك أبوك في العلم، فإذا انتسبت الطالب فلان من طلاب الشيخ فلان والشيخ فلان، فهذا نسبك العلمي كما أن هناك نسبك الأسري. فعامل هذا العالم كما تعامل والديك من الأدب ومن خفض الصوت، وإياك وسوء الأدب، وكم هم في مجالس العلماء يسيئون الأدب. ولكن تأكيد على أن أكثر من سؤال عن علم ما تعبده به تتعبد به الله، هذا جميل بالإضافة إلى ما قبله. أعدها.
وسألهم بخضوع، ويكون أكثر سؤاله عن علم ما تعبده الله به، ويخبرهم أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه.
يعني أحسن الله إليك، هذه المسألة يفوت عني جوابها، أرغب من مقامكم وجنابكم تعليمي جوابها، فسؤالي هو كالتالي، فإذا أجابه أحسن الله إليكم، لقد استفدت في هذه المسألة التي كنت أجهلها. فتخبره أنك صاحب خير، هذا فيه أنك أثنيت على من أحسن إليك، فيها أنك شجعته هو على أن يبذل ما عنده وزيادة، أيضا كسبت أنك سيخصك بتفصيل أكثر، لأنك حريص على العلم، يرى فيك الجد، يرى فيك الاهتمام. فربما غيرك أجابه بجواب قصير 3-4 كلمات، لكن ربما يعطيك أنت من اللطائف والفوائد والمسائل، فأنت كأنما تستدر أكثر بهذا الأدب بهذا السمت، فأنت المستفيد الأول. نعم.
فإذا استفاد منهم علما أعلمهم أني قد أفدت خيرا كثيرا،
يعني أفدتني وعلمتني أحسن الله إليك. وهكذا أذكر شيخنا رحمة الله عليه الشيخ ابن غديان، وهو مربي ومؤدب، فأحيانا يشد مع الطلاب لتأديبهم، وبعض الناس شخصيتهم هكذا. فكان بعض الطلبة، يا شيخ أحسن الله إليك في مسألة، قال اترك مني المقدمات، هذه رشوة، جيب اللي عندك وش تبي. فكان رحمه الله لطيفا في تعليمه، وإذا وجد من الطالب حرص أعطاه من الفوائد ربما ما لا يجدها في الكتب، يجد منه من لطائف ونوادر، وهو أصولي من الطراز الأول، أصولي فقيه ومتوسع في العقيدة وفي النحو وفي الأصول بحر. نعم. رحمه الله وغفر الله له.
ثم شكرهم على ذلك.
كان الإخوان من الشرقية يذهبون إليه، ومجلسهم معه يوم الخميس كان بعد صلاة الظهر في مسجد الإفتاء، وكانوا يقرؤون عليه أكثر من 12 كتاب، وكانوا إذا صلوا الظهر قاموا فصلوا العصر بعدها، لأنهم يعودون في الحال، وكان الصباح يجلسون عند سماحة المفتي الشيخ عبد الزنباز إلى الضحى، الضحى الكبير، من صلاة الفجر إلى أحيانا الساعة 9، ثم يذهبون فيرتاحون قليل، ثم يأتون لدرس الشيخ الظهر، فيجلسون من الظهر إلى قبيل العصر، وكان ينبسط لهم انبساط ويشرح لهم في الكتب رحمه الله، ولكن كان لم يسمح بالتسجيل، يقول أنا أعيد عليكم شوي شوي، اكتبوا لا تسجلون، تسجيل لا تسجلون، اكتبوا، تعلموا اكتبوا. فكانت سنوات ليس فيها ولا شريط مسجل، وكانت فوائد ونوادر حشيت بها الكتب. نعم. رحمه الله وغفر الله.
وإن غضبوا عليه لم يغضب عليهم، ونظر إلى السبب الذي من أجله غضبوا عليه فرجع عنه واعتذر إليهم.
أحيانا ربما يكون سوء أدب السائل يحرم إجابة المجيب، فإذا عرفت خطأك اعتذر، قل أنا آسف، أنا كذا، ما كان قصدي كذا. فهنا تحسن أن يجاب عليك مرة أخرى، لأن بعضهم إذا أصبح في الذهن أنه صاحب سلوك معين أحيانا لا يلتفت له، حتى لو أتى ويريد شيء يقال له خير إن شاء الله اجلس. نعم.
لا يضجرهم في السؤال، رفيق في جميع أمور.
يعني في مسألة من المسائل هو ما يريد أن يجيب على هذه المسألة، يريد أن يحرجه حتى يجيب على هذه المسألة، فيتحين صمت وهدوء ثم يرمي بالسؤال أمام الجميع. هذا ليس من خلق طالب العلم أن يأتي بأمر وهو يعلم أن المسؤول عنه لا يريد الجواب، وربما أحيانا يكون الجواب غير حاضر، غير حاضر الجواب فيرجئه. نعم.
لا يناظرهم مناظرة يريهم أني أعلم منكم، وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم مع حسن التلطف لهم.
أحيانا يعني بعضهم يطرح المسألة وهم جهزها ومراجعها، ويأتي يناقش فيها الشيخ أمام الحضور ليستعرض معرفته وأني أعرف وأعرف الخلاف في المسألة، ولو طرحت مسألة أخرى فليس عنده فيها علم، فليست عنده إلا تلك المسألة التي قد راجعها في أكثر من كتاب، وتجد في أكثر مجالس العلماء يطرح هذه المسألة ليظهر أمامهم أنه فاهم فيها وعارف فيها. هذا ليس من طلب العلم، هذا ليس من طلب العلم، هذا من أسباب الحرمان، هذا من أسباب الحرمان، انتبه لنفسك أن تكون كذلك. نعم.
وإنما همته البحث لطلب الفائدة منهم.
جميل.
مع حسن التلطف لهم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء.
مجادلة العلماء، أنت متعلم لست مناظر، والسفهاء أنت داعية لا تماري، الداعية يعرض الحق ويمشي. نعم.
يحسن التأني للعلماء مع توقيره لهم حتى
تأنى أثناء جواب العالم، تأنى لا تداخل، أصبر حتى ينتهي من جوابه، لا تحرم نفسك أشياء أنت لم تفهمها بعد، انتظر حتى يكمل الجواب، فإذا أشكل عليك شيء بأدب نسأل عنه.
نعم.
حتى يتعلم ما يزداد به عند الله فهما في دينه.
ها، هنا النتيجة، يزداد به عند الله فهما في دينه. هذه اجعلها دائما بين عينيك، أنك تتعلم أو تزداد في العلم ليزيدك من الله عز وجل، لأن الله عز وجل إذا ازددت عنده حقق لك أشياء كثيرة، يكفيه أنه علمك من جهل، يكفيك أنه علمك من جهل، وهذه كافية، فنسأل الله يعلمنا ويفهمنا، لا أن تستغل هذه المعلومة بالتعالي على من لا يعلمها أو التندر في من يجهلها فتحرم علوم أخرى، إنما اعرضها وأنت تفرح بها لإخوانك كما استفدتها فوجدتها فكنت جاهلا بها فعلمك الله إياها، لا تعرضها على وجه الاستعلاء، عرضها على وجه التعليم، وسيرفع الله الصادقين يوم ينفع الصادقين صدقهم. أنت في الدنيا إن كنت صادق سيرفعك الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لا تستعجل بهذه الأشياء فتحرم، كن صادق مع الله عز وجل فيرزقك الله خير الدنيا والآخرة، ولا يكن في الدنيا هي قصدك أو همك، إنما قصدك مرضاة الله، وكل ما سيأتي بعدها فضل من الله، والله يؤتي فضله من يشاء، والناس يختلفون في الفضل زيادة ونقصا، ولكن أصدق، أصدق مع الله وأخلص توفق والله.
نعم.
صفته إذا عرف بالعلم،
هذه أي هذه الرابعة. طيب.
فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه.
أعد فإنها محبة،
فإنها محبة تنبت له في قلوبهم
تنبت وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. عندك اكتبها. وأحب قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم، أي فقدوه. بعض الناس تفقده. نعم.
صلى الله عليه. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته.
اكتب اكتب. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه.
موجودة.
إذا أراه العلم، إذا أراه العلم ذلك.
إذا نعم.
أي.
موجودة.
موجودة بس ما أدرجها في المتن.
أنا ما قرأت.
أنت ما قرأتها. إذن هذا خطأ نظر. أحيانا يكون الخطأ مطبعي، وأحيانا يكون الخطأ خطأ نظر. العين كما أن اللسان يسبق فيتجاوز كلمة، العين لها خطأ تتجاوز سطر، أحيانا تتجاوز سطر كامل. نعم. فيقال خطأ نظر، ويقال خطأ مطبعي، ويقال خطأ ناسخ. نعم.
صلى الله عليكم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك.
يعني هذا من حقوق العلم أن يكون بين العلماء هذا الأدب. نعم.
وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه. فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، ويتجافى عن أبناء الدنيا ويتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم.
يعني ما يصير مجلسه مجلس خاص، إنما هو مجلس العموم، مجلس العلم للجميع، يجلس فيه الأمير والمأمور، الحاكم المحكوم، ومجلس عام كما عهدنا عليه علمانا، يجلس فيه الكبار والصغار، علية القوم ووسطاء الناس. نعم.
وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم.
كنا في مجلس شيخنا الشيخ صالح آل الشيخ، وكان معنا ابن الملك في المجلس، الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز وفقه الله، كان حاضر الدرس مع الجميع، وكان جالس والناس جالسة، يعرفه من يعرفه وبعض الناس لا يعرفه، وكان حاضر معنا في المجلس قبل أن يكون معالي الشيخ وزير. هذا في العلية عام 13 نحو كذا. نعم. فيجلس فيه الجميع الكبار والصغار، مجالس العلماء هكذا. نعم. كذلك كان مجلس الشيخ عبد العزيز بن باز، كان يحضره كثير من العلماء، بل كانوا بعض العلماء يقرؤون عليه في مجلسه. نعم.
وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه، والرفق بمن ساء بمن سأله، واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الدنية.
يعني هنا في مجالسته، في طلبه، في مشيه إلى العلماء، في مجالسة العلماء، هنا أنت تجلس لتعليم الناس ما هي الآداب المتعلقة بك، عندك كلمة، عندك موعظة، عندك خطبة، عندك محاضرة، عندك ندوة، عندك درس، عندك كيف تتعامل مع الناس، الآداب والأخلاق التي ينبغي لك يا أيها المعلم. نعم.
فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه.
يعني تأتي مسألة ثم يبينها وهي واضح، لكن يكون شخص من الحاضرين لحظة شرحك لها انشغل ذهنه أو لم يستوعبها فقال لك أنا ما فهمت. ربما يقع بعض الحاضرين ما تفهمها سهلة هذه ما يحتاج، أو يقول أنت ما تفهمت غبي، ما يصلح ما يصلح، لأن الناس سرعة استيعابهم للمسألة ليسوا سواء، بعضهم يفهمها وهي لم تكملها أنت كما يقال يفهمها وهي طائرة، هذا فوق الذكاء يسمونه عبقري. وبعضهم ذكي يفهمها في طرحها، وبعضهم عادي بعد ما تنهيها يفهمها، وبعضهم بليد يحتاج إلى فهم أكثر تعيدها مرتين، وبعضهم بليد جدا يحتاج إلى مرتين ثلاث. فالناس في استيعابهم للمسائل ليسوا سوا، كما أن ذلك العبقري ربما تمر مسألة الغبي جدا أو البليد جدا استوعبها قبله، فليست كل المسائل مستواها واحد، وربما يكون لها وفق ميول مثلا في الحساب، في الرياضيات، في الفيزياء، في الكيمياء، في أمور الدين، في أمور، تجد الناس استيعابهم ليسوا سوا. وغالبا حبك لذلك الشيء يسهل عليك فهمه لأن قلبك له وأنت هاويه. أحد منكم علم عياله كيف يستخدم الجوال؟ هل أحد منكم أخبر أبنائه كيف يستخدم الهاتف أو الحاسب؟ ها؟ لكن كم تعلمهم على أشياء أنت تريدهم يفهموها وكل يوم تعيد عليه نفس الكلام؟ ذاك قلبه قد هوى فمال إليه دون معلم قد تعلمه، وذاك الذي أنت تصب عليه الكلام صب كل يوم تكرره تكرارا تحتاج أنك تعيده مرتين وثلاث، والله الهادي. فغالبا حب الشيء يعين على استيعابه أكثر. نعم.
صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم.
لا شك جهالة الجاهلين يستقبلها المعلمين كصبر الآباء على أبنائهم، فإن الابن ربما يخطئ على والده وربما يصدر منه كلام جارح أو عقوق فيصبر الأب على الأب وعلى ابنه، كذلك المعلم على تلميذه يحصل من تلميذه ما هو خطأ فيصبر عليه، ولربما مارس الطلاب عقوق مع معلميهم كما يمارس الأبناء عقوق مع والديهم. نعم.
يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم.
أحيانا يأتي شخص بمسألة لا علاقة لها بالدرس أو بالموضوع، فتجد المعلم يعيد إلى الموضوع ثم يلتفت لذلك الذي خرج من الموضوع، قال دعنا فيما نحن فيه، لا تخرجنا عن ما نحن جلسنا من أجله. نعم.
فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا،
فيعطيه معاريض إذا كان مما يستفيد، وإذا كان مما لا يستفيد فلا بأس من تنصيصه بالتأديب. فإن كان صاحب بدعة يعرضها في مجلس أهل السنة لربما تجاوز التأديب بعد إقامة الحجة الطرد من المجلس. نعم.
وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به،
يعني يعلمه بأسلوب غير مباشر. نعم.
إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رد رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه.
يعني مثلا هم في باب الطهارة وسأل عن حكم في باب الزكاة، قال إن شاء الله سوف نصل إلى كتاب الزكاة، الآن نحن في أحكام الطهارة، رده إلى ما هم فيه حتى لا يتشتت مجلس. وهكذا أحيانا في مسائل كان الشيخ عبد الله الله يرحمه ويغفر له ديان أحدهم يسأل في مسألة تأتيه في الدرس، فيسأل الشيخ أحسن الله إليك بالنسبة لمسألة كذا كذا، قال إحنا وش حنا فيه يعني الآن وش نقرأ؟ يقول إحنا فيه كذا. وراك عجل، أنت عجل، بيجي الباب، بيجينا الباب والكتاب وبنتناول، اسأل فيه. أنتم وراكم عجلين، طلب العلم ما يبي له يوم ولا يومين، طلب العلم يبي له 30-40 سنة، وبعدين تعرف أن اللي تعلمت أنك بحاجة إلى علم. فرحمهم الله. الشاهد أن الإنسان لا يستعجل في الباب على أبواب أخرى لم تأتي وهي ستأتي. نعم.
فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله.
فإذا رأى الطالب فوائد وأشياء لم تمر به قبل ومسائل، عرف قدر نفسه، لأن بعض الناس أحيانا يتعلم ويقرأ ويظن أنه ذاك، فلما يجلس مجالس العلم وإذا بمسائل ولطائف وأحكام ما مرت به قبل، فيزداد بنفسه بصيرة. ومجالس العلم والعلماء تعلم طالب العلم جهله قبل أن يتعلم الفوائد، يعلم أنه جاهل بين يدي هذا، بين يدي هذا العالم، فتزيده حرص وهمة على التعلم أكثر ومعرفة قيمة العلماء. ولا تحتقر، لا تحتقر أحد من أهل العلم. نعم.
لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله.
نعم.
ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها، ليجبره فيها،
يبسطها له، يبسط المسألة لحتى يستوعب. نعم. وهذه آداب عامة لكل المعلمين في المدارس وفي الجامعات وفي المساجد وفي دور العلم والتعليم والحلق. نعم.
قد علم بغيته عما يعنيه ويحثه على طلب يعني علم الواجبات.
تبسط له، لأن من يعلم بالزجر ومن يعلم بالهدوء، كذلك الرجل الذي بال في المسجد قاموا وأنكروا عليه، فما أتى رسول الله إن المساجد ليست لشيء من هذا، إنما معلمة، قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما رأيت مثلك معلما. نعم.
ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء.
إذن مجالس العلم معروفة، ومجالس القيل والقال ابتعد منها، ابتعد منها، ما فيها خير، ما فيها خير ولا لها ثمرة عليك مجالس العلم. ولذلك إذا رأيت الرجل مجالسه قيل وقال، ورجل مجالسه قرئ الكتاب الفلاني، أنهوا الكتاب الفلاني، تعلموا كذا، عملوا بكذا، ومع ذلك إذا أتى مجال التحذير حذر، جاء مجال التنبيه نبه، أتى مجال الإنكار أنكر، وهم في علمهم ومجالس العلم، احرص على هذا. أما الذي لا تعرفه لا بعلم ولا بتعليم ولا بكتاب ولا بتدريس، احذر هذه المجالس التي ليس فيها قال الله قال رسول الله. نعم.
يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا، فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق.
نعم.
وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتية، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب،
وجعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا أوردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به.
إذن هو معتمد المعتمد، وقد ابتعد عن الشواذ. معتمد المعتمد من العلم، بعيد عن الشواذ والغرائب، ولذلك علمه علم المعلوم. وأما الشاذ والغريب فما ترك إلا لأنه ليس هذا محله.
نعم.
واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستح أن يقول لا أعلم.
مسألة هذه ما أعلمها، ما مرت بي، مر علي بعدين أراجعها أشوف، ممكن مرت بي لكن ما هو متأكد من الدليل، بحاجة إلى مراجعة، يقول إن شاء الله مر علي بكرة أو هكذا. وجدناها في مشايخنا وعلمانا كثير، شيخنا الشيخ بن باز أكثر مرة يقول ما أعلم هذه المسألة. مرة سأل شخص قال رجع مرني بكرة بعد صلاة الظهر، أو أحيانا يقول له مر المكتب واكتبها على أساس تعرض عليه، على أساس تراجع وتسأل. الإنسان وهو عالم، وأتت قديما، الإمام مالك معروف بمسألة 20 مسألة وأكثر، أتى أحد مسألة فأكثر مسألة قال لا أعلم. وقولك لا أعلم خير من قولك فيما لا تعلم أنك تعلم، فتجيب بغير علم. نعم.
وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين.
انتبهوا، شوفوا المشاغبين كثير يسألون أسئلة مشاغب، يريد يلزمك بقول، يريد ينزل قولك على فلان، يريد ينزل مسألتك وإجابتك على قصة حاصلة أو على حدث حصل، مشاغب هذا، ما يريد العلم، هذا فتان.
نعم.
لأن الفتان أرسله الشيطان، فانتبه أن تكون مرسالا وجندا من جنود الشيطان للتفتين والتحريش والمشاغبة، فتصبح يا مسكين من جنود إبليس، لا خير فيك، فتان مشاغب مشاكس، تجيد دور إبليس في الفرقة، تجيد فلان يقول وفلان يقول، وقال فلان في فلان، ولأن فلان قال فلان أنا سمعت فلان، تصبح يا مسكين مجيدا لدور التحريش، فأصبحت من جند إبليس قد ركب ظهرك وقادك، وأصبح ينطق على لسانك، فانتبه فإنك تسير سير الشياطين، فنعوذ بالله من الجنة والناس المؤذية من الوسواس الخناس، من الجنة والناس، انتبه أن تكون شيطانا إنسيا قد ركب رأسك شيطان جني، فتصبح من جنود إبليس. نعم.
وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين استعفى منها، ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. وإن
لا أنه يهرب من الإجابة أو أنه عاجز من الإجابة، السائل سؤاله لا يرجو به من الله ثوابا ومغنما، ويعرف مقاصد السائلين في إرادها، فهو ذكي. انتبه، بعض الأسئلة ألغام فيعرف، ولربما أحاله على مريء سأله عن مسألة فقال اذهب لسماحة المفتي واسأله، أو يسأل عن مسألة يقول اذهب للشيخ الفوزان واسأل هذا السؤال، إن شاء الله ستجد الجواب عنده. واليوم وسائل التواصل سهلت الوصول على الهاتف أو على غيره، فإن كان طالب إجابة سيذهب ويسأل، وإن كان مشاغب فقد سلمت من شغبه ومن شره. نعم.
وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها.
ما في بس أخطيت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاك الله خير نبهتني، هذه المسألة بالأمس قلت كذا فيها وأنا أخطأت، ونبهني أحد الأخوة على هذه المسألة والصواب فيها كذا وكذا، ما فيها شيء، الخطأ وارد. الرسول صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فقام ذو اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: ما قصرت وما نسيت. ثم التفت وإذا بأبو بكر وعمر، قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. فقام صلى الله عليه وسلم وأكمل الصلاة وجبرها بالسهو. نعم.
وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم منه أو مثله أو دونه، فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا،
يعني أثنى عليه لإحسانه له. نعم.
وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري.
ولم يعني حال إلى ملي قال: سأل غيري. كان أحيانا تكون بعض المسائل مختلف فيها بين العلماء، وهو ليس بإمام عامة، ليس بمفتي، فحتى لا يلزم الناس بقوله، أو هناك قول مشهور في البلد أو عليه الفتية، فهو لا يريد التضارب بين الناس، فيقول اسأل غيري، أو يقول سماحة المفتي يفتي بكذا، أو في المسائل التي في أمور العامة يحيل فيها إلى المفتين الذين جعلهم ولي الأمر يفتون الناس. نعم. لعل هذا القدر كفاية.